حفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم الآداب الضائعة. القصد من هذا البرنامج إحياء جزء من دين الإسلام مهجور. نخطئ كثيرا يا سادة إذا حسبنا أن الإسلام صلاة وصيام وزكاة ولحية ونقاب ومسبحة وأذكار وفقط. قلت مرارا وتكرارا إن الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاق وشريعة وآداب. فالقصد من هذه السلسلة إحياء جزء من دين الإسلام مهجور. وكم من أدب ضاع، وكم من خلق هجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من خلال هذه السلسلة نعرف جميعا أن الإسلام يدخل في كل شيء، وأن الدين ما فرط في أي شيء، وأن كل شيء في ديننا فصل الله فيه تفصيلا. ديننا علمنا كيف ننام، علمنا كيف نأكل، علمنا كيف نمشي، علمنا كيف نلبس، علمنا كيف نذهب إلى المساجد، وما هي الآداب التي يجب أن نتأدب بها ما دمنا في بيت الملك سبحانه. لقاء اليوم عنوانه آداب المساجد. أحبتي في الله، تعلمون أن المساجد لها في الإسلام شأن عظيم عظيم، ففيها تقام الصلوات، وفيها تتلى الآيات، وفيها ترفع الأكف بالدعوات، وعليها ترف ملائكة الرحمات. إنها المساجد بيوت الله في الأرض، وأحب البقاع إلى الله عز وجل. إنها المساجد بيوت الله في الأرض، وأحب البقاع إلى الله عز وجل، وهي كما قال رسول الله بيت كل مؤمن. وتعلق القلب بها يوجب لصاحبه أن يكون في ظل عرش ملك الملوك. ورجل قلبه معلق بالمساجد والسعي إليها من أعظم مكفرات السيئات، ومن أعظم أسباب رفع الدرجات. أما من بنى لله واحدا منها في الدنيا، فإن الله يبني له به بيتا في الجنة. ومما يدلل على أهمية المسجد أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة بنى لله في المدينة مسجدا قبل أن يبني لنفسه بيتا صلى الله عليه وسلم. نزل ضيفا بعد الهجرة على أبي أيوب الأنصاري لمدة 6 أشهر، ولم يبني لنفسه بيتا حتى بنى للأمة مسجدا. وهذا يدل على أهمية المسجد في الإسلام. كم من أدب هجر من آداب المساجد، كم من مسجد يشكون إلى الله عز وجل لأننا لا نتأدب فيه بأدب الإسلام. ولكن ما هي آداب المساجد؟ هذا الكلام في غاية الأهمية، لأنه ما من مسلم صادق فينا إلا وهو يصلي في المسجد، إلا وله علاقة بالمسجد. فما هي آداب المساجد؟ الأدب الأول التزين قبل الذهاب إلى المساجد. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وروى الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله تعالى أحق من تزين له. أحق من يتزين له من؟ الله. أحق من يتجمل له من؟ الله. أحق من يتهيأ له بحسن الهيئة من؟ الله. من آداب المساجد التزين قبل الذهاب إلى المساجد بلبسي النظيف، بوضع الطيب، باستعمال السواك. اذهب إلى بيت ربك على سنجة عشرة، اذهب إلى المسجد كأنك عروس تزف إلى عروسك، اذهب إلى المسجد في أحسن حال. هذا أدب من آداب الإسلام في المساجد. الأدب الثاني النهي عن دخول المسجد لمن أكل الثوم أو البصل أو الكراث نيئا. نعم، يجب، أقول يجب، على من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أن يعتزل المسجد، لأنه يؤذي بريحه المصلين، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون. والدليل روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما، يعني نيئا، أما من قتله طبخا فلا شيء عليه، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. يقعد في البيت لحد إمتى؟ لحد ما الريحة دي تذهب. نعم، وروى الشيخان في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. من أدب المساجد يا مسلم، إذا أكلت بصلا نيئا أو ثوما نيئا أو كراثا نيئا، أن تعتذل الصلاة في جماعة إلى أن تذهب هذه الرائحة. وهنا تنبيه: مع صراحة الأحاديث الناهية لآكل البصل أو الثوم أو الكراث النيئ من الصلاة في المسجد ومن رفع الإثم عنه لتركه للجماعة لهذا العذر، إن لم يكن له عادة، مش كل صلاة يرقعني فحل بصل قبل الصلاة، هي حصلت مرة اثنين كده، إذا ترك الجماعة لا إثم عليه، هو معذور لأن النبي أمره أن يعتزلها. مع هذه الأحاديث الناهية بصراحة لهؤلاء عن الصلاة في جماعة، إلا أن هناك طائفة من الناس لا يكترثون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويصرون على المخالفة، ومنهم من يفعلها بحسن نية لحب صلاته في جماعة. يقول لك طب أسيب الجماعة، طب يعني يمكن، طب يا أخي غلط، حرام عليك، أقول حرام أن تدخل إلى المسجد وقد أكلت بصلا نيئا أو ثوما نيئا أو كراثا نيئا ما دام الريح في فمك لم يذهب بأي شيء وأنت معذور ولا إثم عليك، فلماذا تستخف بكلام النبي بسوء نية أو بحسن نية؟ هذا لا يحل. أو ما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وتنبيه آخر، يقاس على الثوم والبصل والكراث كل رائحة خبيثة تؤذي المصلين في المسجد كرائحة الدخان. يا رجل البصل الحلال لو كلته ولي، النبي أمرك ألا تصلي في المسجد إلى أن يذهب ريحك وهو حلال، فما ظنك بالدخان وهو حرام وريحه أخبث من ريح البصل والثوم؟ لا، لا تصلي بهذه الطريقة. كل بقى نعناع، كل حاجة استخدم، المهم أزل هذه الرائحة وتب إلى الله من التدخين لأنه حرام أصلا. نعم، كذلك يقاس عليه الرائحة الخبيثة التي تنبعث من الجسد أو الثياب. واحد لابس جورب في الصيف بقى بيقوم بي وينام بي، يخش المسجد يقلع الجورب، المسجد رائحته تنقلب. وإذا ابتلى الله واحدا من المصلين وصلى وراء صاحبنا ربما دخل في غيبوبة من خبث ريح جوربه، شرف في رجليه بقاله 7 ساعات وفي الصيف، أعوذ بالله، اغسل رجلك يا أخي، اشتري 3-4 جوارب إن شاء الله الجورب ب3 جنيهات وبدل فيها. المسلم نزيه ونظيف وجميل. واحد شغال سماك شغلة حلال وكلها فصفور ومعرفته كلها خير، تخش تصلي وريحتك كلها سمك، تؤذي الناس وتؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. واحد شغال جزار داخل بالدم يلوث المسجد ويؤذي الناس. واحد شغال ميكانيكي أو كذا أو كذا، شغل حلال وفوق دماغي، ودول يعني أسيادي، لكن تخش وكلك شحم وبنزين، المسجد يتسخ، وتلاقي واحد بيصلي بجوارك بثوب أبيض يا ولداه كأنه واقف على مسل الإبر خايف. يا أخي يعني صلي، اشتغل في بلطه يا أخي، هات بلطه البسه واشتغل فيه، وعندما يأتي وقت الصلاة اخلعه واذهب إلى المسجد بالثوب النظيف الجميل، تضع الطيب كده، أي حد يحب يسلم عليك، النفس تهفو إليك، ريحتك حلوة، جليس صالح، الملائكة تدعي لك والناس يحبونك. نعم، ثالثا من آداب المساجد استحباب التبكير إلى المساجد. بكر، تعال قبل الصلاة. سعيد بن المسيب وهو يموت بكته ابنته قال لا تبكي، فإنني منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يا بنتي 40 سنة لا يؤذن لأي صلاة إلا وأنا في المسجد، ومنذ 30 سنة لم أرى أقفية الناس في الصلاة، بقاله 30 سنة فجر ظهر عصر مغرب عشاء يصلي في الصف الأول، الله أكبر. ده الواحد فينا لو واظب على الجماعة 5 أيام لظن أنه من المبشرين بالجنة. اللهم احشرنا مع هؤلاء. أبو عبد الله محمد بن خفيف مرض بمرض أقعده، قال الطبيب صلي في بيتك، فلما نودي للصلاة قال لأبنائه احملوني إلى المسجد. قالوا يا أبانا ليس عليك حرج. قال اسمعوا، إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تجدوني في الصف الأول فاطلبوني في المقبرة. ده أنا يوم ما صلاة الجماعة تفوتني في الصف الأول يبقى أنا مت بقى، ده مش ممكن يحصل وأنا حي. إذا فقدتموني في الصف الأول روحوا دوروا علي في المقابر فاطلبوني في المقبرة. استحباب التبكير إلى المساجد. روى الشيخان وأحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء ما في الأذان من فضل، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو تعرفوا فضل الصف الأول، الملائكة تدعو بأصحاب الصف الأول. إن لو تعرفوا فضل الأذان لأجرينا عليه قرعة من شدة التنافس والمصارعة والمسابقة إليه. يبقى التبكير للمساجد من أدب المساجد. رابعا من آداب المساجد المشي إلى الصلاة بخشوع وسكينة ووقار. ما تروحش الجامع تجري ليه؟ امشي بالسكينة، عليك الوقار، عليك الخشوع. روى الشيخان وأحمد والترمذي والدارمي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. امشي ما تجريش، واحدة واحدة. تقول لي ما أنا خايف الصلاة تفوتني، ما تيجي بدري من الأول، ما أنا قلت لك بكر. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال. سمع دوشة، رجالة بيجروا وداخلين عايزين يحصلوا الجماعة وعاملين دوشة. سمع جلبة رجال فلما صلى قال: ما شأنكم؟ الناس اللي عاملة دوشة دي مالكم؟ ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تفعلوا، ما تروحش الجامع بتجري، فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. العلة من هذا النهي إيه؟ العلة أن ذلك أدعى للخشوع في الصلاة. لما سعادتك رايح المسجد بتجري، هتخش تصلي بخشوع؟ هتخش الله هتموت بقى، فين الخشوع؟ واحدة واحدة، وبكر بالأساس وامشي في سكينة وخشوع. خمسة من آداب المساجد الدعاء عند الذهاب إلى المسجد. كواحد رايح يصلي في جماعة رايح الجامع، رايح مولع سجارة، رايح تعمل طاعة تقدم بين يديها معصية، وتلاقي الصلاة تقام، الراجل الإمام دخل في الصلاة وصاحبنا واقف على باب المسجد السجارة لسه فيها نفسين صعبانين عليه، والله بنرى هذه المناظر حاجة يعني مقززة. أو واحد رايح الجامع وماشي مع صاحبه بيقطع في فروة فلان وبيغتاب الشيخ فلان وبيغمس في فلان أو عمال يبص على فلانة ويبص على فلانة وراح يصلي. ينفع يا مسلمين؟ ينفع نروح بيت ربنا وإحنا ماشيين بنعمل معاصي؟
أو واحد ماشي بيغض بصره صح محترم، بيسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف تمام، بيعطي الطريق حقه زي الفل وماشي ساكت. ساكت ليه؟ في دعاء تقوله وانت رايح المسجد، وبعد ما تقوله ما تسبح يا أخي، ما تحمد، ما تكبر، ما تصلي على النبي محمد، ما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تقول لا إله إلا الله، قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ماشي ساكت ليه؟ هذه الآلة ما تشغلها في طاعة ربنا. الدعاء عند الذهاب للمسجد أدب من آداب المساجد مهجور. روى مسلم وأبو داود وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في حديث مبيته عند خالته ميمونة زوجة النبي رضي الله عنها، وهو حديث طويل، منه قال فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى، يعني قام صلى السنة، فقام فصلى ولم يتوضأ، يعني لأنه كان على وضوء صلاته لقيام الليل، هو نام أصلا صلى الله عليه وسلم، قام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه، هو رايح المسجد بقى، النبي بيقول إيه هو رايح الجامع، وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. اللهم نور قلوبنا وقبورنا يا رب وصراطنا يا رب. انت ماشي يا عم الحج وانت رايح الجامع يا ست الحجة تقوله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعظم لي نورا. نعم. ستة، من آداب المساجد الذهاب إلى المسجد ماشيا إن لم يكن بعيدا وإن لم يكن في ذلك مشقة. من آداب المساجد الذهاب إلى المساجد ماشيا إن لم يكن المسجد بعيدا وإن لم يكن في المشي مشقة. ليه؟ عشان تكفير الحسنات، عشان تكفير السيئات. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى. إلى المساجد وكثرة إيه؟ الخطى، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. سبعة، من آداب المساجد عدم تعطر المرأة عند خروجها من بيتها عموما لأي حاجة حتى ولو كانت خارجة إلى المسجد. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة، وأما في بيتها وأما مع زوجها وأما بين النساء وأما أمام المحارم من الرجال فتتعطر بما شاءت. وانت في بيتك يا بنتي البسي أحسن موديل وخليك على الموضة الحلال وحط ريحة واعملي مش عارف مشط واعملي مزنبليه اللي انت عايزاه من الزينة الحلال. تقولي طب ينفع أحط مزيل عرق وأنا خارجة من البيت للشارع؟ يجوز، لأنه ليس طيبا وريحه ليس عاصف، إنما وانت خارجة من البيت لا تضعي طيبا حتى لو راح الجامع. لما رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله، ده كلام سيدك النبي يا بنتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا يعني طيبا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. تي خارجة تصلي ولا خارجة تفتني الناس؟ النهاردة تجد بعض الأخوات يلبسن نقاب الفتنة تتأذى حتى في الحرمين، تجد هذا تلبس نقاب الفتنة، نقاب إلى هنا ومرفوع فوق الحاجبين والكحل والريح العاصف ومن غير قفاز ومش لابسة جورب في رجليها ولا الثياب طويلة، أي حجاب هذا وأي نقاب هذا؟ اللهم اهدي بنات المسلمين يا رب. من أدب المساجد عدم تعطر المرأة عند خروجها إلى المسجد. ثامنا، من آداب المساجد الدخول بالقدم اليمنى. خلاص وصلنا إلى بيت الله، ندخل بقى نقول إيه؟ قال أنس: والحديث رواه الحاكم هو صحيح على شرط مسلم من السنة، كلام سيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. ما احنا قلنا كان النبي يحب التيمن في شأنه كله، أي أمر له شأن نقدم فيه اليمين وأي أمر قليل الشأن نقدم فيه اليسار، فإذا لبسنا نلبس اليمين أولا وإذا خلعنا نخلع الشمال أولا، إذا دخلنا للمساجد بالرجل اليمنى، إذا خرجنا بالرجل اليسرى، إذا استنجينا بالشمال، إذا أكلنا باليمين، إذا صافحنا باليمين، كل أمر طيب له شأن نقدم فيه اليمين. كذا روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. تاسعا، من آداب المساجد الدعاء عند دخول المسجد، في دعاء ونرايح المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، الحديث، لكن وانا داخل بقى فعلا هناك دعاء نقول ايه؟ روى ابو داود وقال النووي اسناده جيد وصححه الالباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قال: اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أربع كلمات: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أو تقول ما رواه مسلم وأحمد والنسائي عن أبي حميد وعن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وأنا داخل بيت ربنا يا رب أسألك من رحمتك، وأنا خارج للدنيا يا رب أسألك من فضلك. وعند أبي داود قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. كل هذا ورد من الأدعية عند دخول المساجد. عاشرا، من آداب المساجد استحباب تحية المسجد عند دخول المسجد، وليست واجبة بل هي سنة مؤكدة. ليه سنة مؤكدة؟ لأن النبي أمر بها في أكثر من موضع. طب ليه هي مش واجبة؟ لأن الرجل الذي سأل النبي ماذا كتب الله علي من صلاة في اليوم والليلة قال إيه؟ خمس صلوات إلا أن تطوع، ولم يذكر منها تحية المسجد. خمس صلوات الفرض، فجر ظهر عصر مغرب عشاء. أي صلاة تانية سنة أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة أو مستحبة. فيستحب إذا دخلنا المسجد في أي وقت، الشيخ بيقول درس، الشيخ بيخطب الجمعة، في وقت الكراهة، متى دخلت المسجد يا مسلم فاركع ركعتين تحية مسجد ما دمت قد دخلت في غير وقت الصلاة. لا ده أنا دخلت الجامع بعد أذان الظهر، بعد أذان المغرب، طالما أذن للصلاة حل في محل تحية المسجد ركعتين السنة بتوع الصلاة القبلية، إما أنهم من السنن المؤكدة أو من السنن المستحب، إلا في يوم الجمعة، فأنت قد تدخل بعد أذان الجمعة وليس للجمعة سنة قبلية فتركع ركعتين تحية مسجد. ما الدليل على أن استحباب ركعتين تحية مسجد من الدين بل من السنن المؤكدة ومن آداب المساجد؟ ما رواه الشيخان وأحمد والترمذي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، حتى لو الإمام بيخطب، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهناك حديث سليك الغطفاني دخل والنبي يخطب الجمعة فجلس سليك فقال له النبي: هل ركعت ركعتين يعني تحية مسجد؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. حتى في وقت الكراهة يا عم الشيخ، حتى في وقت الكراهة، لأنها صلاة لها سبب، صلاة ذات سبب. 11 من آداب المساجد عدم تشبيك الأصابع قبل الصلاة وجوازه بعد الصلاة. إن وجدت بعض الطيبين يقول لا يجوز تشبيك الأصابع في المسجد مطلقا، هذا خطأ. النبي نهى عن تشبيك الأصابع قبل الصلاة ويجوز بعدها. ما الدليل؟ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. شفت الإسلام حتى بيقول لي يبقى شكل إيدي إزاي وأنا رايح الجامع؟ الدين لم يفرط في شيء. وانت رايح الجامع حتى وانت خارج من البيت قاصد المسجد لا تشبك أصابعك لأنك في صلاة، يبقى قبل الصلاة. لكن ثبت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه بعد الصلاة. فين؟ في حديث سهو في الصلاة. روى الشيخان والنسائي وغيرهم قال أبو هريرة رضي الله عنه في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال: اسمع، فصلى بنا ركعتين ثم سلم. النبي سهى وقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. سيدنا أبو هريرة بيحكي كده مرة سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: صلى بنا ركعتين، كان العصر، ثم سلم. اسمع، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر. يعني عمل كده وشبك بين أصابعه، ده بعد الصلاة. أيضا روى الشيخان وأحمد والترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ده كان بعد الصلاة. يبقى نجمع إزاي بين الأحاديث دي؟ أما تشبيك الأصابع قبل الصلاة فقد نهى النبي عنه لأنك في صلاة، ولأن ذلك مدعاة للكسل والخمول. أما بعد الصلاة فلا بأس ولا مانع. احنا معانا فاصل ولا ايه؟ ولا اتصال؟ فاصل قصير نواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال الحديث بنا موصولا مع آداب المساجد، نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بأتم الأدب وأن يهدينا جميعا إلى أحسن الخلق. 12 من آداب المساجد عدم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر قهري. أنا في الجامع أذن للصلاة ما ينفعش أخرج إلا لعذر قهري، لما رواه أحمد بإسناد صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة رأى رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن، فقال رسول الله صلى الله فقال أبو هريرة عفوا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وروى مسلم وأحمد عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فقام فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمضي فأتبعه أبو هريرة بصره، فضل بص عليه كده، ثم قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم، لأنه خرج بعدما أذن للصلاة من غير عذر. 13 من آداب المساجد النهي عن البيع والشراء في المسجد. المساجد ليست أسواق، المساجد لم تبنى للصفقات، المساجد ليست دكاكين، المساجد بنيت ليذكر فيها اسم ربنا، بنيت للصلاة، بنيت لدرس العلم. وفي سنة بقى، إذا شفتم واحد بيبيع أو بيشتري في الجامع من السنة تقولوله لا أربح الله تجارتك، النبي أمر بكده. روى الترمذي والدارمي. وقال الترمذي حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. 14 من آداب المساجد النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. تلاقي واحد يمسك الميكروفون: واحدة تايهة يا أولاد الحلال، لبسة مش عارف إيه، عيل تايه يا أولاد الحلال، يا أخوانا يا خلقه، مات الحج فلان، ابن الحج فلان، أبو الدكتورة فلانة، ابن عم المهندس فلان. يا أخوانا المساجد لم تبنى لهذا يا أخوانا، بتحط ورق على باب الجامع وخلاص، سبحان الله. وبعض المساجد يا أخوانا عربية الأنابيب بتاعة البوتاجاز وصلت، يا أخوانا المية هتقطع، يا أخوانا المساجد لم تبنى لهذا. روى مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، النبي بيقول لك قل له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وهناك أكثر من رواية. 15 من آداب المساجد عدم رفع الصوت في المسجد لغير حاجة. احنا مش في سوق، احنا مش قاعدين على القهوة، احنا مش في نادي، احنا مش في البيت، بتزعق في الجامع ليه؟ رفع صوتك بغير حاجة ليه؟ انت في بيت الملك، تأدب. روى البخاري وغيره عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، واحد حدفني بحصوة، فنظرته فإذا عمر ابن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، هات لي الرجلين دول، فأتني بهذين، فجئته بهما، فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ الشك من الراوي. عمر الرجل جاب له الاثنين، قعدهم قدامه كده عمر بقى، قال لهم: أنتم منين؟ من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آداب المساجد ألا ترفع صوتك إلا لحاجة. واحد بيخطب الجمعة، الإمام بيصلي بينا، واحد بيأمر بمعروف بينهى عن منكر، الشيخ قاعد بيقول درس علم، إنما نقعد نتكلم نزحق ويبقى صياح. تشوف بقى الأفراح اللي في المساجد، يقولك العقد الأخ فلان في المسجد، ينقلب المسجد إلى نادي، صراخ وزغاريط وعيال بتجري ما ينفعش يا أخوانا، والله ليس هذا من الأدب، والله ليس هذا من الأدب مع الله في بيت الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
من فضلك عايزة شيخ، عايزة رقم تليفون حضرتك أكلمك بعد البرنامج على طول بمشيئة الله بخصوص ابنتي، لأن قد يتم الطلاق اليوم. طب قدرة الله وعظمته، لأن الموضوع ده
حاضر يا أخي الكريم،
داخل فيه شريعة الله.
حاضر.
طب قدرة الله وعظمته، يعني بنحتاج
خد التليفون من الكنترول
أولا ثم حضرتك.
حاضر، خد التليفون من الكنترول الآن، بارك الله فيك. وعندنا برنامج الفتوى هنا، في مشايخنا وأساتذتنا اللي بتعلم منهم، هم أقدر مني على الفتوى في هذه المسائل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصعب؟
ازيك يا عبد الرحمن؟
بس مصعب الشيخ عندي سؤال.
اتفضل.
بعد دلوقتي كنت متحفز في القاتل، فأخدت من واحد كلت المول بتاعه عشان أنت فن حاجات، فالراجل بتاعه مني، عامل ايه في التاب؟
قدر ثمنه قد ايه يا عبد الرحمن وتصدق به.
نعم.
اسأل بتاع التليفونات، كارت الميمو ده بيتباع بكام؟ قال لك مثلا بخمسة جنيه، بعشرة جنيه، ايا كان سعره، التمن ده حطه في صدقة في اي مسجد او اديه لاي محتاج، وهو صدقة عن صاحبه طالما مش عارف توصله خالص.
شكرا.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أستاذة أميرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ،
ربنا يباركك يا رب. الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ، والله يا شيخ انت علمتنا الأدب الضائع فعلا، انا بفضل الله ابتديت اتعلمها، يعني كانت غايبة عني شوية، فربنا يبارك لك ويجعل في ميزان حسناتك، ودي فضل من الله ثم حضرتك عليا، ربنا يبارك لك يا رب.
لله. بارك الله فيك.
عندي سؤال بقى لحضرتك يا شيخ لو سمحت، بخصوص سوريا، ويعني قلبنا ينفطر عليها، ربنا يا رب يفك كربهم. انا في اخت ليا يعني في الله متضامنه مع سوريا بحاجات هقول لحضرتك وشوف يا صح ولا غلط. مثلا متضامنه معاهم في الاكل، تاكل طقه والباقي لا، وتقول ان اتخيل سوريا تكون مثلا قاعده في دفا وتخرج تقعد في ساعه طول كان انا في سوريا، يعني هي بتتضامن معاهم بالحاجات دي. فانا بقول لها صحتك، تقول لي لا انا عايزه اشوف هم عايشين ازاي. فهل هذا صحيح يا شيخ؟ وبالله عليك يا شيخ ادعي لهم، بالله عليك.
اسال الله ان ينتقم من جزار سوريا وأن يرينا فيه يوما أسود من يوم القذافي. جميل أن يبقى فيه مشاركة وجدانية بين المسلمين، والنبي أمرنا أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لكن بدل ما تجوع طقة أو تعمل طقة، تتصدق من مالها، وهناك مجالات لوصول الصدقات إلى إخواننا في سوريا، ثم الدعاء الدعاء الدعاء. السلام عليكم.
عليكم
رجب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل. السلام عليكم استاذ رجب.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بدوي اسف، اتفضل يا استاذ بدوي اتفضل.
السلام عليكم يا مولانا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل انت على الهواء اتفضل.
اني احبك في الله.
الله يحبك ويرضى عليك.
لو سمحت سؤال يا مولانا.
اتفضل.
اتفضلكم الله. اللي عندنا البلد بتاعتنا بلد ارياف، فكانت اللي موت عندنا الناس اهله يعملوا ثلاث خمسة ويعملوا اربعين ويعملوا له ميعاد، ويجي يوم العيد كمان يفرشوا، يعني كنا بناخد السنة كلها فرش. وبعدين جينا قلنا يا جماعة ده ما يرضيش ربنا، احنا عايزين نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعزاء فوق ثلاثة. فجينا نيجي في اليوم الثالث، منعنا طبعا بفضل الله الفروشات، الناس خلاص ابتدوا يبطلوا الفروشات وما يجيبش اسوان وما يجيبش اي حاجة، ويدفن ويقول العزاء قاصر على تشييع الجنازة. بس نيجي في اليوم الثالث بقى، وقلنا يا جماعة انتم بدل ما بتجيبوا مكرب بألف جنيه بخمسمية جنيه بألفين جنيه، لا احنا نيجي نختم لكم القرآن لله ببلاش. فبنيجي في الليلة الثالثة بتاع المتوفي، ونروح مجموعة من المسجد 10 20 30، وكل واحد يقرأ جزء وندعو للمتوفي. هل دي بدعة ولا سنة ولا ايه بقى؟
بارك الله فيك
وجزاكم الله خيرا يا مولانا.
وإياك، أسأل الله أن يزيدك حرصا على اتباع السنة. أما الخمسة والثانوية والأربعين والكلام ده، فكل هذا من البدع الباطلة. ولكن لي ثلاث حلقات في هذه القناة المباركة في برنامج مهم جدا كان اسمه أخطاء يجب أن تصحح، اتكلمت عن أكثر من 100 بدعة يعملها الناس في الجنائز، وهي موجودة على موقع قناة الرحمة وعلى الإنترنت، ارجعوا لها. موضوع وصول القرآن للميت هل يصل أم لا؟ هناك خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يصل. ليس هناك دليل على قراءة القرآن وعلى أن يهب القارئ قراءته للميت، ومن يدريه أنه أخذ الثواب أصلا، وما يدريه. والنبي أحرص الناس على الخير، لم يقرأ القرآن أبدا على أموات، ولا دليل صريح صحيح في هذا أبدا. وكنا اجتمع خمسة ستة كل واحد يقرأ جزئين ثلاثة وبعدين نختم القرآن ونوهبه للميت، هذا العمل ليس له سلف صالح، ليس له سلف، ليس عليه دليل، لم يكن عليه الأولون. إنما ننفع الميت بالصدقة الجارية، بالحج عنه، بالعمرة عنه، بالوفاء بنذره، بقضاء دينه، بالاستغفار له، بصلة أهل مودته، والله أعلم. وما ثبت عن النبي يكفينا ويغنينا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. ربيع. السلام عليكم. أهلا وسهلا. طب رد التحية يا راجل. الحمد لله.
احنا نحبك في الله حاجه.
الله يحبك ويكرمك.
والله احنا بنتبشر بوشك خير يا عم موسى.
ربنا يكرم اصلك.
ربنا يزيدك وينعم عليك يا حاج.
يا رب.
الله يخليك يا عم موسى.
جزاك الله خير.
في ناس صوتها بيبقى عالي في الجامع دايما واحنا بنصلي.
مش سامعك كويس.
في حد بيتكلم
صوت عالي واحنا بنصلي في الجامع.
اه
فاحنا مش بنقدر نتكلم معاهم. تقعد تتكلم معاهم يقول لك يا عم هو ده تعمل علينا شيخ.
ماشي طيب اسمع يا شيخ ربيع، بيقول لي بنجد اخطاء من بعض ابائنا وفي المساجد، فنيجي بننصحهم لا يقبلون، بيقول انت عامل علينا شيخ. انت ما يعني ان كان لا يسمع لك خلي حد هو بيسمع له يسدي له النصيحه، يعني خطيب الجمعه اللي هيخطب الجمعه قول له يا شيخنا كلمنا النهارده عن بعض اداب المساجد، كلمنا النهارده عن بعض البدع المرتكبه في المساجد. ان كانوا لا يسمعون منك هيسمعوا من خطيب الجمعه، يعني لن تعدم وسيله وحيله ذكيه لايصال الخير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم
اخت اسماء، اهلا وسهلا.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
استاذن حضرتك بس اسال سؤال.
اتفضلي.
حضرتك انا ليا اخويا الكبير. انا الاول اولا يتيمه يعني، ووالدتي متوفيين من زمان. اخويا الكبير اسهل حاجه عنده، اسهل حاجه انه يسيب الدين.
اعوذ بالله، ربنا يهديه.
سواء يعني بيتخانق سواء مش بيتخانق، يعني العادي بتاعه اصلا لازم يجرح اللي قدامه باهانه. لازم.
نعم.
انا بنت واحده على 8 صبيان. بفضل الله يعني انا ما شفتش حد في اخواتي كده خالص، يعني كلنا بلا استثناء بنخاف ربنا الحمد لله.
الحمد لله. ما هو السؤال؟
السؤال انا مش يعني مش قادرين نقرب منه، يعني يعني ما بنقرب منه شويه حتى هزاره حضرتك بشتيمه، بيغلط فينا على طول على طول، ممكن يغلط كمان بالاب وبالام وهم طبعا متوفيين.
هو متزوج وعايش لوحده؟
لا احنا في بيت عيله، يعني هم في بيت عيله كلهم، اخواتي كلهم في بيت واحد ومتزوج. ايوه وعنده اولاد.
طب اسمعي يا اختي الكريمه،
فحضرتك طيب انا اسفه يعني هطول على حضرتك شويه. الو
انا معاكي كملي.
طيب اقصد يعني النصيحه على طول اللي بتتقال معلش يعني اعملوا اللي عليكم وقربوا منه برضه مهما كان ومش مهما كان وكده، بس فعلا احنا مش قادرين، فهل كده احنا هنعاقب على يعني قطع الرحم؟
طيب حاضر.
يعني انا غصب عني مش قادره بصراحه اقرب منه، يعني سواء حضرتك بقول لك متضايق او مش متضايق في الحالتين بتهان.
طب اسمعي بارك الله فيك،
يعني عشان خاطر ربنا ولا ربنا فعلا هيسامحنا ان احنا فعلا مش قادرين يعني نستحمل الاهانه دي كلها؟
اسمعي الله يرضى عليك،
نسالك الدعاء.
بارك الله فيك. ان كان هجره سيزجره عن الشر فهجروه لفتره، ان كان الهجر سيترتب عليه زجر له عن الشر ويتوب ويؤوب وينصلح حاله اهجروه، فإن الهجر وسيلة للتأديب والتربية جاءت في القرآن وفي السنة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن، والنبي هجر الثلاثة المخلفين عن تبوك يجي 50 ليلة، فهي وسيلة للتربية والتأديب. لكن لو كان هاجره هيزيد طغيان او مش هيفرق معاه، لا تدعوه لقمة سائغة للشيطان، واصبروا على اذاه وانصحوا له وعليكم بالدعاء له. تقول لي يا عم الشيخ ما تعرفش ده مين؟ هو يعني مين يعني؟ هيبقى زي اشد ضراوة من الكفار اللي قتلوا الصحابة واسلموا بعد ذلك وصاروا اسياد لنا. يا اخوانا الهداية ممكن تكون بكلمة، ممكن ما يعني لا تيأسوا من روح الله ابدا. يبقى انا يعني بالتفصيل، ان كان الهاجر هيسجره جروه لفتره لعله ينصلح، ان كان مش هينصلح لا تتركوه للشيطان، اصبروا على اذاه على كل حال وعليكم بالدعاء له وبدعوته، ومع ذلك لا تقعدوا معه في مجلس شر ولا تخالطوه في مجلس فيه حرام. نعم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أبا يوسف.
حفظكم الله ورعاكم وجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم.
آمين وإياك.
ونشكركم على هذا الموضوع الرائع الماتع. نعم، أولا نحن أمة النظام وأمة الهدوء، وأعظم المظاهر الحضارية والعمرانية في حياتنا هي المسجد.
نعم.
ومن أراد أن ينظر أو أن يتعرف إلى حقيقة مدينة من المدن أو قرية من القرى فلينظر إلى مساجدها، وليرى ما مقدار اهتمام الناس بهذه المساجد وما علاقتهم بها حينها يحكم على مدى رقيهم الحضاري الإسلامي.
نعم.
ثانيا نريد من فضيلتكم أن تقدموا لنا نصيحة، لأننا بفضل الله هنا في إيطاليا اشترينا مسجد كان عبارة عن كنيسة وحولناه إلى مسجد. ما هي النصيحة؟ التي تقدمها لنا وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم.
ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. أنا أنصحكم، وكنت ده موضوع حلقة هعمله هنا إن شاء الله، بما نصحت به إخواني في فرنسا وفي ألمانيا عندما سافرت إلى هناك. أنصح المسلمين في أوروبا واحد بأن يكونوا على قلب رجل واحد، ثانيا بأن يتمسكوا بدينهم، ثالثا بأن يعضوا على هويتهم، ما يروحش يبقى خواجة تذوب هويته، تنماع شخصيته. تمسك بدينك، كونوا على قلب رجل واحد، إياك أن تذوب شخصيتك. أربعة، أولادكم، الله الله في أولادكم. نشأ أولاد لكثيرين من المسلمين عاشوا في الخارج كأنهم لا يمتون للعرب بصلة. ربوا أولادكم على القرآن، على السنة، قصوا على أولادكم مغازي رسول الله، سير أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خمسة، أنتم في أوروبا سفراء الإسلام. كل مسلم يعيش في أوروبا يعتبر نفسه سفير من النبي محمد لهذه البلد، فلا يرى الناس منكم هناك إلا الخير. كونوا عنوان مشرف للإسلام، كونوا صورة طيبة للإسلام والمسلمين، ولو رأى الناس هناك منكم إسلاما عمليا والله لدخلوا في دين الله أفواجا. وغير هذا كثير هنفرده في حلقة إن شاء الله مستقبلا تحت عنوان رسالة إلى المسلمين في أوروبا. طيب ناخد اتصال ونكمل بعديه بقى. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا اخت تسنيم.
ازيك يا شيخ، انا عامل ايه؟
الحمد لله.
والله انا اول مره اسمع قناه الرحمه على فكره، بسبب ان انا كنت لاقي الرقم خالص، انا جايه بس من 440 دليل دلوقتي حالا والله، وفرحانه جدا جدا جدا. انا بكلم حضرتك بجد والله اني احبك في الله بطريقه رهيبه والله. ربنا يبارك،
ربنا يرضى عنك يا ابنتي.
بس نفسي حضرتك تيجي عندنا الكليه مره تعمل ندوه مثلا عندنا في الجامعه، في جامعه قناه السويس.
جامعه ايه؟
قناه السويس، فرع السويس عندنا في السويس.
ما روحتش انا جامعه قناه السويس، لكن نجي لكم ان شاء الله. ان شاء الله.
وكمان عايز حضرتك بالله عليك تقول حاجه يعني للناس عشان تتقي ربنا، وبالذات الدكاتره بتاع الجامعه. الله يبارك لك، الله يبارك لك. عشان الترم دوت اتظلمت جدا في النتيجه بطريقه رهيبه والله، فالواحد بجد متضايق جدا والله. الله يبارك لك، تكلمهم وتقول لهم يتقوا ربنا شويه والله.
طيب. بس يعني والله انا اختي، انا يا بنتي كان ليا محاضره اسمها رساله الى اخي المدرس، قصدت بها المدرس من استاذ الجامعه الى الذي يدرس لي كي جي 1 وكي جي 2. فانت هاتيها من على الانترنت، فيها كلام طويل، لكن بقول للاساس الجامعه اتقوا الله في ابناء المسلمين. التدريس ده رساله اكثر منه مهنه. اتقوا الله في ابناء المسلمين، ادوا ما عليكم، فانكم مسؤولون غدا عن هؤلاء الطلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نستأنف، بارك الله فيكم. 16، من آداب المساجد عدم تخصيص مكان في المسجد للصلاة. تلاقي واحد كل ما يخش المسجد في مكان معين لا يصلي إلا فيه، النبي نهى عن كده. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، واحد بيصلي ينقر الصلاة يعني بيكروت، وافتراش السبع، احنا وضحنا ده وانا بشرح هنا كيف نصلي عمليا، وافتراش السبع. اسمع دي بقى: وان يوطن الرجل المكان او المقام كما يوطنه البعير، يعني في المسجد. يا اخي مش مكان واحد صلي فيه على طول، النبي نهى عن ذلك. ليه؟ ربما لأن ذلك أبعد عن الرياء والشهرة وحب السمعة. ده مكان الشيخ فلان، ده مكان الأخ فلان. لا. اثنين، لما تصلي في أكثر من مكان في المسجد تشهد لك هذه الأماكن الكثيرة التي ركعت وسجدت فيها لله بين يدي ربك في الآخرة. وهي الأرض هتشهد لنا طبعا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، بما جرى عليها من أحداث وأحوال تحدث أخبارها. نعم. 17، من آداب المساجد عدم المرور بين أيدي المصلين. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. الأصل المصلي يصلي إلى سترة. في صلاة الجماعة ينفع نمر من الصفين لأن سترة المأموم سترة الإمام، بل يجوز أن نمر أمام الصف الأول خلف الإمام، لأن سترة الصف الأول مش الإمام، لا سترة الإمام القبلة. واحد يصلي قدام باب المسجد وحابس الناس والمسجد فيه ساعة، لو مررنا بين يدي الإثم عليه هو. واحد بيصلي من غير سترة أقدر المكان اللي يركع ويسجد فيه قد إيه، وبعد المكان ده لي أن أمر، إنما أمر بين يدي هذا نهى النبي عنه. 18 من آداب المساجد عدم دخول المسجد بالسلاح مسلولا. تخش المسجد معك سيف، ما احنا في عصر السنك دلوقتي، عصر الخرطوش والفرد وحاجات تانية ما عارفش بيسموها ايه، بزوكة، فيخش الجامع معاه سلاح مسلول سيف او خنجر او سكين مش محطوط في الغمد، ما انت ممكن تعور حد، او معاه طبنجة او معاه مش عارف ايه ومش عامل زرار الامان، ممكن طلقة طفل تموت حد، النبي نهى عن ذلك. نعم، روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، يحطها في الغمد يأمنها، لا يعقر بكفه مسلمة. 19 من آداب المساجد عدم اتخاذ المساجد طرقا. إيه والله ده من علامات الساعة، واحد يدخل المسجد ليس له نية إلا أنه يتبول ويخرج، يخش الجامع ليه؟ عشان يحضر فرح أخوه فلان، لا يصلي الفريضة ولا يتحية مسجد ويخرج، هو يشرب الحاجة الساعة ويأكل كوباية الرز أم لبن ويروح، ده مسجد ده بقى نادي، صلي الفريضة، فإن دخلت بعد الفريضة فاركع تحية مسجد. واحد المسجد له بابين يخش من الباب ده، عشان يعدي من الباب ده يختصر السكة، طرق، النبي نهى عن ذلك. روى ابن خزيمة وصححه الألباني في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. اخس، أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. وروى الطبراني في الكبير وحسنه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. 20 من آداب المساجد عدم الجهر بالذكر وقراءة القرآن بالمسجد إلا في تعليم أو في درس أو في جمعة أو في صلاة، غير كده لا، نعمل حلقة ونقعد في الجامع جماعة الصوفية بقى، واحد بقى الكبير القعد يقول لهم يلا هنذكر ربنا، يلا قولوا ايه المالك 100 مرة، يسقفوا المالك المالك المالك، يسخنوا يقوموا يقفوا ويتطوعوا المالك المالك المالك. من الذي اخترع هذه الخزعبلات؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يلا قولوا هو هو هو، يسخنوا تبقى هو هو هو، ما هو 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 هبقت ايه كده، كل هذه من البدع. واحد يقعد على الدكة قبل الجمعة الشيخ الصييط ويقرأ قرآن قبل الجمعة، هذه من البدع، لم يكن هذا من هدي النبي أبدا صلى الله عليه وسلم. 21 من آداب المساجد اتخاذ باب خاص للنساء، كل مسجد لازم ولا بد يكون فيه باب خاص بالنساء، لما رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع قال رسول الله لو تركنا هذا الباب للنساء، وإلى الآن باب النساء في مسجد النبي، بل أبواب الآن معلومة. 22 من آداب المساجد يجوز الأكل والشرب في المسجد، لما رواه ابن ماجه وقال الألباني صحيح عن عبد الله بن الحارث
الزبيدي رضي الله عنه قال: كنا نأكل على عهد رسول الله في المسجد الخبز واللحم. وكذلك ونحن في الاعتكاف لنا أن نأكل ونشرب بشرط نحافظ على نظافة بيت ربنا. ثمانية ما عرفش اللي جاية بقى 23 من آداب المساجد: القعود فيها، وهذا له فضل عظيم. لما تقعد في الجامع وتنتظر الصلاة ده من أعظم مكفرات السيئات، والملائكة تصلي عليك وأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة، ما دمت على وضوءك. أنا رايح الساعة 10 دخلت الجامع مستني أصلي الظهر، الساعتين دول يكتبوا لي صلاة. روى الشيخان في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون، الملائكة تدعي لك تقول: اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث. يبقى الأجر يجري عليك بشروط: واحد، وضوءك ما تنقضش. اثنين، قاعد في المكان اللي صليت فيه، ما هو قال ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. ثلاثة، ما تأذيش حد. نعم. 24، يجوز النوم في المسجد، وكان أهل الصفة ينامون في المسجد، وعندنا الاعتكاف ننام في المسجد. وروى البخاري في صحيحه عن نافع قال: أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 25، يجوز الاستلقاء على القفا في المسجد. أنا قاعد في الحرم، في الحرم أنام على ظهري كده وحط رجل على رجل كمان، ولا ينكر علي إلا جاهل. لما راه الشيخان عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، النبي نام على ظهره كده، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال ابن شهاب: قال سعيد بن المسيب: وكذلك كان يفعل عمر، وكان يفعل عثمان. بس هناك تنبيه: يجب أن تستر العورة في هذه الحال بسروال طويل، تبقاش لابس أو يعني لا، لازم تكون ساتر نفسك تمام. اثنين، ألا يكون هذا في وقت صلاة، ما تناميش في وقت الصلاة وتمدد رجل على رجل، أو في خطبة جمعة، أو في درس علم، ولا تفعل هذا في طريق الناس. نعم. فائدة: بعض الناس يتحرجون من مد القدم في اتجاه القبلة، فهل هذا حرام؟ الجواب: لا، ليس حراما ولا بأس بذلك ولا حرج فيه. بسرعة كده في دقيقة واحدة، يجوز كذلك التحدث في المسجد بالأمور المباحة من أمور الدنيا. يقول لك: لا، ده النبي قال الذي يتكلم في المسجد بأمور الدنيا تأكل الكلمات هذه حسناته كما تأكل النار الحطب. ده كذب على النبي. الصحابة كانوا يتحدثون في أمور الدنيا في المسجد، بس الكلام المباح الحلال الطيب، وكانوا يضحكون في المسجد. روى مسلم وأحمد والنسائي عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وكانوا الصحابة والنبي قاعد، وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. كذلك يجوز إنشاد الشعر في المسجد، بس شعر حلال. وحسن نشد الشعر بين يدي النبي في المسجد، وابن رواحة نشد الشعر في الكعبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخويا بيقول لي بقى الوقت خلاص. طيب خلاص، نكتفي بهذا القدر. هي فائدة واحدة: لا يجوز للجنب أن يقعد في المسجد، لا يجوز للحائض عند الكثيرين من أهل العلم منهم أصحاب المذاهب الأربعة أن تمكث في المسجد، والأمر فيه خلاف. أما المستحاضة فلها أن تدخل المسجد وتصلي وتعتكف أيضا، فقد صح عن أمنا عائشة أن إحدى زوجات النبي اعتكفت في المسجد وهي مستحاضة. مستحاضة يعني عندها نزيف، بس تتحفظ جيدا حتى لا تلوث المسجد. المستحاضة حاجة والحائض حاجة. الحائض أغلب أهل العلم على عدم دخولها المسجد إلا عابرة سبيل، وكذلك الجنوب. هذه بعض آداب المساجد.
جمعتها من بعض كتب العلم، فإن كان في الذي قلته خير فالحمد لله رب العالمين، وإن كنت قد أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأستغفر الله على كل حال. أخويا طارق المخرج بيقول لي عايزين حاجة عشان الفلنطين. أنا ما أعرفش أن الفلنطين ده ظهر، الفلنطين اللي بيسموه عيد الحب، وفلنطين ده أسيس أصلا إيطالي، وعيد الفلنطين ده عيد أصلا روماني وثني، وثني مات أحياء أسيس إيطالي اسمه فلنطين، عشان كده العيال الحبيبة يقول لبعضهم أنت عامل فلنطينه وهو أنيل من الفجلة بطينه، اللي هو عامل فلنطينه، وبقى كل واحد يقول دب أحمر ومخدة حمراء، ويعني حاجة آخر مهزلة. ليس عندنا من الأعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وأي عيد غير هذين العيدين لا اعتبار له عندنا. والنبي نهانا أن نتشبه بالكافرين، وقد علمتم من صاحب هذا العيد ومن الذي أحياه. أسأل الله أن يمسكنا بديننا حتى نلقاه عليه. غدا خطبة الجمعة إن شاء الله في مسجد الروضة بمدينة العبور الحي الأول. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزي إيمان.